قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني حتى لا يفهم من استوائه على عرشه أن عرشه محيط به أو أن شيئا من مخلوقاته قد أحاطت به، لا. قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني أنه جل وعلا محيط بكل شيء، وإحاطته تبارك وتعالى يعني علمه. وعلى هذا المعنى وهو محيط بكل شيء، يعني علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، فهو جل وعلا قد أحاط بخلقه كلهم إحاطة علم وإدراك وإحاطة غلبة وقهر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو محيط بكل شيء يعني عالم بكل شيء. وإلا فالله جل وعلا في جهة العلو وهو فوق المخلوقات، ولهذا قال وفوقه. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني مخلوقاته تبارك وتعالى لا تحيط به وهو محيط بها. قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإحاطته في ذلك علمه.
ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
هنا ينتقل المصنف إلى ذكر بعض ما أنعم الله به تبارك وتعالى على بعض أنبيائه ورسله. قال: ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا محتمل أن مقصود المصنف الحديث عن بعض ما أكرم الله به بعض أنبيائه كالخلة والتكليم، ويحتمل أن المصنف أراد بهذا إثبات صفة الخلة لله جل وعلا وإثبات صفة التكليم لله تبارك وتعالى على الحقيقة. هذا احتمال، والاحتمال الآخر أنه تكريم بعض الأنبياء. وخص الله جل وعلا خص الله جل وعلا الحديث عن إبراهيم وموسى عليهما السلام لأنهما من أولي العزم من الرسل وأكابر الأنبياء. قال: ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق، وأن الرسل فيما بينهم يتفاضلون. ومن عقيدة المسلمين أيضا أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة كما تقدم أعلى درجات المحبة، وليست هي المحبة، ولهذا قربه الله جل وعلا واصطفاه واجتباه وأدناه، بل إنه بلغه منزلة لم يبلغها سواه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خليل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن صاحبكم خليل الله، كما تقدم معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث جندب رضي الله عنه. قال: وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة والجماعة يعتقدون أيضا أن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما. والتكليم هنا تكليم حقيقي مباشر بلا واسطة من الملائكة. ناداه ربه تبارك وتعالى وناجاه بحروف وصوت مسموع على الكيفية اللائقة به تبارك وتعالى. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وسلم الله موسى تكليما. وذكرها في سورة طه والنازعات، قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهاتان الخصلتان، الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، يفضلون بهما على غيرهما من الأنبياء والمرسلين. ولا يلزم من ذلك أن يكون يعني إبراهيم وموسى أفضل من غيرهما مطلقا، لا، إنما يعني تفضيلهما بهاتين الخصلتين. قال: إيمانا وتصديقا وتسليما. إيمانا فنحن نؤمن بذلك كله من إثبات صفة الخلة وإثبات صفة التكليم، أو على أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أو أن الله جل وعلا كلم موسى تكليما. نحن نؤمن بذلك كله إيمانا من غير نفي ولا تأويل. وتصديقا، نصدق بتلك الأخبار فلا نكذبها. وتسليما، نسلم بذلك تسليما لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
هنا يستكمل المصنف ذكر أركان الإيمان. قال: نؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين. ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب. والمصنف ذكر فيما مضى الإيمان بالله عز وجل، وسوف يذكر أركان الإيمان الستة فيما بعد كلها مجملة. قال: ونؤمن بالملائكة. فنحن نؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين، والمقصود بذلك التصديق والإقرار والحب والتعظيم لهذه كلها. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الشاهد: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، إلى آخر الآية. قال: ونؤمن بالملائكة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بخلق الملائكة وأنهم مخلوقات نورانية عظيمة، يعني أنها خلقت من نور، والنور الذي خلقه الله جل وعلا منهم لا يعلم ما هو، فليس هو بنور العزة وليس هو بنور الذراع والصدر أو غيره. لا يعلم خلقتهم إلا الله جل وعلا، فهي تختلف عن خلقة بني آدم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بل إن بعضهم له أكثر من ذلك، فقال يزيد في الخلق ما يشاء، يريد بذلك جبريل عليه السلام، فله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. هؤلاء الملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادته، كما قال تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم يعبدونه عبادة متواصلة، ومع ذلك يقومون بأعمال أوكلت إليهم من رب العالمين من تنفيذ الأوامر في مخلوقات الله جل وعلا. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تبارك مدبرات أمرا، هي الملائكة. والبشر الذين خلقهم الله جل وعلا لا يستطيعون رؤية الملائكة، وهذا من حكمة الله عز وجل. والملك إنما يأتي في صورة إنسان، كما في قصة الأضياف لما حلوا بإبراهيم عليه السلام، وفي تمثل جبريل عليه السلام في صورة بعض الصحابة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جبريل حينما يتمثل في صورة إنسان كان كثيرا ما يتمثل في صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على صورته الملكية التي خلقها الله جل وعلا عليها إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة، والثانية عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج. فنحن نؤمن بالملائكة على وجه الإجمال، وبمن ورد خبره مفصلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن الجنة وخازن النار، وهكذا الملائكة الموكلون بالجبال والملائكة الموكلون بالأجنة في بطون الحوامل، نؤمن بهم إجمالا على وجه الإجمال وتفصيلا على وجه التفصيل فيما ورد من الإجمال والتفصيل في الكتاب والسنة. وعددهم لا يعلمه إلا الله، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما ينبغي أن نعلم أن خلق الملائكة على هوله وعظمته فهو سابق خلق آدم عليه السلام، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية يريد بذلك آدم، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولا ندري نحن متى خلقوا، والملائكة لا توصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة، والملائكة لا تأكل ولا تشرب. وفي قصة أضياف إبراهيم عليه السلام قال تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فهم لا يأكلون وامتنعوا عن الأكل. والملائكة تموت كغيرها، وآخرهم موتى ملك الموت، ولا نعلم هل يموت أحد من الملائكة قبل النفخ في الصور أم أن موتهم بعد النفخ في الصور، الله أعلم بذلك، إذ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يثبت ذلك أو ينفيه. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. النبيين نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمال فيما أجمل في الكتاب والسنة، وعلى وجه التفصيل فيما فصل في الكتاب والسنة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وهؤلاء النبيين اصطفاهم الله جل وعلا على الناس، واختصهم بوحيه وشرائعه، وهم ذكور أحرار من أوساط أقوامهم، فنحن نؤمن بهم ونسلم بذلك، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. وقال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. ومما يجب أن نعتقده في النبيين أنهم كلهم جميعا بعثوا بالأمر بعبادة الله جل وعلا وحده، والكفر بما يعبد به من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون، هداة مهتدون، كرام بررة، أتقياء أمنا. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نحن أيضا أهل السنة والجماعة نؤمن بالكتب المنزلة على الرسل التي أنزلها الله جل وعلا لهداية الخلق وتبصيرهم بأمورهم. والكتب المنزلة من عند الله جل وعلا هي من كلامه ووحيه وتشريعه جل وعلا. نؤمن بجميع الكتب، ما عرفنا منها وما لم نعرف، وما سماه الله جل وعلا لنا وما لم يسمه. فنؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه السلام، ونؤمن بالزبور التي أنزلها الله جل وعلا على داود عليه السلام، ونؤمن بالصحف التي أنزلها الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام، ونؤمن بالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وقال جل وعلا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وفي عيسى عليه السلام قال: وآتيناه الإنجيل. وقال في داود: وآتينا داود زبورا. وقال في إبراهيم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه هي الكتب التي نؤمن بها على وجه التفصيل فيما فصل، ونؤمن بالكتب على وجه الإجمال فيما أجمل وإن لم نعرفه وإن لم يسمه الله لنا. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ويجمع ذلك كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سمي منه وما لم يسم، أمره تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. معنى الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين التصديق الجازم عند كل مسلم أن جميعها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالهدى والحق المبين، وأن الله جل وعلا تكلم بها حقيقة، فهي كلام الله تبارك وتعالى لا كلام غيره، وهي على أنواع: منها المسموع منه تبارك وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الملك، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري كالقرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كتبه الله جل وعلا بيده وخطه بيده تبارك وتعالى كالتوراة. أما الأول فقال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأما التوراة فقد قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قوله وكتبنا، فهو كتبها وخطها بيده تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين أن نؤمن بكل ما فيها من الشرائع وما جاء فيها من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وأنها كانت واجبة على من أنزلت إليهم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الآية. هنا قال: والكتب المنزلة على المرسلين. يلحظ أن المصنف أضاف الكتب المنزلة على من؟ على النبيين والمرسلين؟ على المرسلين. قال: وبالكتب المنزلة على المرسلين. شد هذا عليه؟ ها؟ يدل على الفرق بين النبي والرسول. ممتاز، صحيح. طيب وش هو الرسول؟ الرسول الذي أتى بشرع جديد، نعم، والنبي شرعا قبل. أحسن. إذن فنزول الكتب خاص بمن؟ بالمرسلين. وأما الأنبياء فإنهم يبعثون لإحياء شرع سابق والعمل بكتاب سابق أيضا. وعلى هذا نقول: الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأنزل عليه كتاب جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وهذا التفريق أو التعريف للنبي والرسول والفرق بينهما تفريق غير الشائع بين العلماء، وهذا هو التفريق والتعريف المختار كما قرره الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونحن أهل السنة والجماعة نشهد أن جميع رسل الله جل وعلا كانوا على الهدى والحق المبين وعلى الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم. نشهد أنهم بلغوا رسالات ربهم تبارك وتعالى وجميع ما أمرهم الله جل وعلا به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومما ينبغي أن نعلمه في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أنهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم كلها متفقة ومختلفة، شلون دعوة الرسل متفقة ومختلفة؟ متفقة في الأصول مختلفة في الفروع. أحسن. دعوة الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم متفقة على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومختلفة في الشرائع، في الأوامر والنواهي والحلال والحرام. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله.
قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هنا المصنف ينتقل من الحديث إلى حديث آخر، وهو إلى بيان حكم من أعلن إسلامه أو كان مسلما، فهل يقال له مسلم مؤمن أم مسلم دون مؤمن أم مؤمن دون مسلم؟ وكلامه رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه ولا يسلم له، فليس كل من استقبل القبلة وصلى مسلم مؤمن ما دام أنه معترف مصدق، أبدا، هذا ليس بصحيح. المصنف هنا يرى أنه يطلق عليه مسلم مؤمن كما تقدم، لأن المصنف يرى أن الإسلام والإيمان واحد، ونحن نقول ليس على إطلاقه ولا يسلم له بذلك. والصواب أن من شهد الشهادتين دخل في الإسلام، ولا يحكم له بالإسلام إلا إذا التزم مضمون الشهادتين، ومتى أخل بشيء من شروط الشهادتين حكم له بعكس ذلك، كما لو لم يكن مسلما أو ضالا أو نحو ذلك. وليس الإسلام والإيمان واحد، الصواب أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، والإحسان أعلى درجة من الإيمان، وعليه فكل مؤمن مسلم ولا شك، فكل مؤمن مسلم، من وصل درجة الإيمان أكيد أنه مسلم، لأن الإيمان إسلام وزيادة، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإنسان يبلغ درجة الإسلام كما تقدم لكنه لا يبلغ حقيقة الإيمان ولا يصل إلى درجة الإيمان، لأنها مراتب في الطاعات وخلوص المحبة لله والإخلاص لله عز وجل. وعليه فالدين ثلاث مراتب، لكل من الخلق مرتبة، مرتبة الإسلام وهي أوسع الدوائر، الكل مسلم، المرتبة الثانية الإيمان وهي أقل، المرتبة الثالثة الإحسان وهي أقل وأخص، ولا يبلغها الإحسان إلا الخلص من عباد الله عز وجل. ونقول بأن الإسلام والإيمان ليس سواء، فإذا أفردت بالذكر شملت الدين كله، فإذا أفردت شمل الدين كله. قرأت أو سمعت من يقول الإسلام والإسلام والإسلام، تعلم أنه يعني كل الدين، إسلام وإيمان وإحسان، فإذا أفردت شمل الدين كله. وإذا قرنت صار الإسلام خاصا بالأعمال الظاهرة كالأركان الخمسة، وصار الإيمان خاصا بالأعمال الباطنة والاعتقادات القلبية. يعني إذا صار الإنسان، إذا سمعت أو قرأت الإسلام والإيمان فليس مسلم وليس مؤمن، فاعلم إذا قرنت بعضها بعضا، فاعلم أن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة كالأركان الخمسة، الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك، وأن الإيمان خاصا بالأعمال الباطنة والاعتقادات القلبية مثل الإخلاص والصدق واليقين والتوكل والإخلاص وغيره. ومعنى كلامنا هذا هو تفسير قول من قال في الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. معنى هذه المقولة هو إن أفردت شملت الدين كله، وإذا قرنت خص الإسلام بالظاهر وخص الإيمان بالباطن. والدليل على هذا الكلام قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فجعل الإيمان والإحسان كله إسلام مفرد، ذكره مفردا وجعل الدين كله إسلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله، أو قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الحديث خرجه أحمد في المسند من حديث عمرو بن عبسة وهو حديث صحيح، هذا في الإسلام. وأما في الإيمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. والحديث رواه البخاري ومسلم في قصة وفد عبد القيس وهو صحيح. إذن جعل أركان الإسلام هي الإيمان. ومما يستدل به أيضا على أن الإسلام خاص بالظاهر وأن الإيمان خاص بالباطن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، التقوى هاهنا التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. والحديث خرجه أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك وهو حديث حسن. فالإيمان جنس تصديق القلب، والمراد في الإسلام جنس العمل. وهذا ما ذكرناه من مخالفة المصنف في أن الإسلام والإيمان ليس واحدا وإنما على هذا النحو من التفريق، هو ما صرح به أبو بكر الإسماعيلي، وبه قال الخطابي وقرره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال هنا المصنف: ما داموا ما جاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. كما تقدم ليس على إطلاقه، ليس مجرد التصديق يعتبر مؤمن، لابد مع التصديق وإيش؟ عمل. ولهذا نقول: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني أنهم لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مهما كفروا ولو بشيء يسير، جزء من حديث أو حديث صغير، فهم كفار. وعليه الواجب أن نؤمن به كله، سواء وافق أهواءنا أم خالفها، لأنه حق يجب أن نؤمن به. ومما تجدر الإشارة إليه ولم يتعرض له المصنف لأن هذا ليس موضعه، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بفعل المعاصي والسيئات والكبائر ما دامت دون الشرك، ولكنهم يحكمون على من خالط إسلامه وإيمانه بالكبائر والموبقات دون الشرك الأكبر أنه مسلم ناقص الإسلام ومؤمن ناقص الإيمان. وبه خالفت جميع الطوائف الضالة في هذا الباب. قال: وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. هذا لا شك كما تقدم، الواجب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر وافق الأهواء أم خالفها كما تقدم. ولكن كما قلنا أن التصديق لا يكفي، بل لا بد من العمل. فالتصديق ليس كافيا في الوصف بالإيمان كما ذهب إليه المصنف، لأن الإنسان قد يكون مصدقا غير جاحد لكنه يمتنع عن العمل في ظاهر ما نراه، أو قد يقع في ناقض من نواقض الإيمان القولية والعملية مع أنه مصدق غير منكر، ويخرج من الإيمان مهما كان، يخرج من الإيمان أو عن الإيمان مهما كان. ودليل ذلك قصة الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، مع أنهم زعموا أن ما فعلوه من السخرية إنما هو من باب الخوض واللعب، ومع هذا كسرهم الله جل وعلا وقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو أثبت الإيمان لما كانوا مصدقين، ثم نفاه عنهم لما خالف التصديق العمل وهو السخرية والاستهزاء، وقال حكاية عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عمل شيء عملي، قول فعل، لكنه تصديقهم لم ينفعهم لما خالفوا بالقول أو العمل المخرج من الملة.
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
هنا المصنف يذكر أدب المسلم مع ربه تبارك وتعالى ومع دينه عز وجل. الأدب الأول مع الله، قال: ولا نخوض في الله، يعني فنحن نحترم الله جل وعلا ونعظمه عز وجل ولا نخوض في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شأنه كله، لأن ذلك شيء غيبي لا يدركه أي مخلوق، وعليه واجب أن نمسك عن الكلام في ذلك. نؤمن به تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته، لا نؤولها ولا نصرفها عن ظاهرها، ونسميه بأسمائه ونصفه بأوصافه التي جاءت في الكتاب والأخبار الصحيحة، ونقبل بذلك ونرضى على ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نماري في دين الله، يعني نحن أيضا نتأدب مع دينه تبارك وتعالى الذي ارتضاه لخلقه، فلا نجادل في الوحيين الكتاب والسنة بغير علم، إذ الممارات ولا نماري هي المجادلة بغير علم، فما دام أن الأمر ثبت في الكتاب وصحيح السنة فليس فيه مجال للخوض فيه أو التخبير أو التلبيد، بل نؤمن به ونسلم ونستسلم قولا وعملا واعتقادا. ومن جملة الأدب مع الدين ومنه الممارات أنه لا يجوز لنا أن نلقي الشبه على أهل الحق أو بين أهل الحق أو نسعى في نشرها أو إثارتها، فإن هذا كله من التلبيس والإفساد الذي نهى الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد. نكتفي بهذا القدر، ونكون بذلك قد أتينا على أكثر من نصف متن عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وسوف نكمل شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في أواخر شهر رجب المقبل إن شاء الله تعالى، لعله في الأيام الأربعة الأخيرة اللي هو 22 الثلاثاء والأربعاء 23 والخميس 25 أو الجمعة 26 والسبت 27 أو بالعكس، يعني فرق يوم ويومين في الأيام الأربعة الأخيرة قبل الدراسة إن شاء الله، أربعة أيام متتابعة، ولعله يعني أن يكون الوقت إن شاء الله تعالى يعني بعد المغرب إن شاء الله، وسوف يعني يتم الإعلان والإشعار بذلك حرصا على إتمام شرح الكتاب كله كاملا إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن وافق الصواب في قوله وعمله واعتقاده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجنة والراحة، الأرض ثم السماوات السبع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم البحر ثم الكرسي ثم العرش، والعرش سقف الجنة، والعرش سقف الجنة كما ورد بذلك الحديث، فهو سقف للجنة. العرش سقف الجنة. لا، موسى عليه السلام مؤمن، ها؟ إبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان، إبراهيم عليه السلام، أنت قلت موسى وقلت مثلك موسى، إبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان، ها؟ لا، قصة الطير مع إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، فهو مؤمن قلبي، إشارة إلى أن ضرب الأمثلة وإيجاد الأشياء الحية المحسوسة تثبت القلب له ولغيره، يعني فهو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يرى، لكنه للإطمئنان له ولغيره فقط، فهو للإطمئنان وليس للإيمان. ولا تقول كذا، أيوة نعم، هذا كلام باطل. هذا الله تبارك وتعالى يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فهو كتب